الحديث أمرنا أن نخرج العواتق، في هذا دليل على الأمر للخروج إلى الصلاة لعموم الناس ولا لبعض الناس؟ للعموم، لأنه إذا أمر أن يخرج هؤلاء فمن سواهم ممن يعتاد الخروج من رجال ونساء من باب أولى. فيستفاد منه وجوب صلاة العيد، وجوب صلاة العيد. واختلف أهل العلم فيها بعد اتفاقهم على أنها سنة وأنها من الشعائر الظاهرة، اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. منهم من يقول إنها سنة، ومنهم من يقول إنها فرض عين، ومنهم من يقول إنها فرض كفاية. أما الذين قالوا بأنها سنة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادا إلى الحديث المشهور، وهو أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، حديث معاذ، وحديث الرجل الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام بشرع الإسلام فقال هل علي غيرها؟ نعم، قال لا إلا أن تتطوع. قالوا هذا الحديث يدل على أنه لا يجب على المرء سوى 5 صلوات، ومنها صلاة العيد غير واجبة. والذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا إن هذه أمر بها وهي من الشعائر الظاهرة، والشعائر الظاهرة في الإسلام لا بد أن تكون موجودة لأنها مظهر من مظاهر الإسلام، مظهر من مظاهر الإسلام، ولذلك وجب الأذان على المسلمين عموما وصار فرض كفاية لأنه من الشعائر الظاهرة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل بقوم إذا سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أغار عليهم، فدل هذا على أن الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار الكفر ودار الإسلام. وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون للإسلام لدار الإسلام طابع ظاهر يتبين به أن هذه دار الإسلام ويفرق فيها ويفرق فيه بينها وبين غيرها، فتكون فرق كفاية. ويكون قوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع يعني من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات. وقال بعض أهل العلم إنها فرض عين، كل واحد يجب أن يخرج. واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تخرج، ولو كان فرض كفاية لاكتفي بمن يحضر من الرجال، اكتفي بمن يحضر من الرجال. وهذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه يجب على كل مسلم أن يخرج ويصلي العيد، فمن لم يفعل فهو آثم وإن صلى غيره. والمسألة مترددة عندي بين فرض الكفاية وفرض العين رحمك الله. أما القول بأنها سنة فهو ضعيف جدا، والاستدلال بحديث معاذ وبحديث الأعرابي الاستدلال به ضعيف أيضا، لأنه يقال في الرد في الجواب عليه إن الصلوات 5 الدائرة يوميا لا يجب سواها ولا لا، والجمعة بدل عن الظهر فتكون داخلة فيها. وأما ما وجب بسبب فإنه خارج من ذلك الحصر. والدليل أن صلاة الكسوف ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها، وأن تحية المسجد كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها، وأن الرجل لو نذر أن يصلي وجب عليه الوفاء بالنذر وهي صلاة، وهذا متفق عليه. فدل هذا على أن المراد بالحديث حديث معاذ وحديث الأعرابي الصلوات المتكررة اليومية ما يجب سوى 5، نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر، فيه دليل على عدم وجوب الوتر، لأن الوتر يتكرر كل يوم، ففي الحديث دليل على عدم وجوبه. وأما يبقى الأمر دائر، يبقى الأمر دائرا بين فرض الكفاية وفرض العين. من قال بأنها فرض عين فإن قوله يتضمن القيام بفرض الكفاية وزيادة أولى، وتحصل به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة. ومن قال بأنها فرض كفاية يقول إذا حضر مع الإمام من يحصل بهم الواجب فإنه يسقط عن البقية. والمثلة عندي لم تتحرر تحررا كبيرا بالنسبة إلى أنها فرض كفاية أو فرض عين، لكن لا شك أن من أخل بها فهو على خطر. نعم نعم لا الخير ما عليها صلاة. إيه؟ ما أظن الحقيقة إن القائلين بالوجوب وجوب العين ولا فرض كفاية واضح، القائلين بوجوب العين ما أظنهم يرون وجوب خروج الحية. نعم لا فرض عين عند الشيخ فرض عين على كل حال. نعم إذا قلنا بالكفاية فإذا قام بما يكفي صار في حق الباقين سنة على النساء والرجال. نعم
نعم يعني مستثنى
لازمة إذا سمع الجمعة مع العلم حتى على قول بأنها فرض كفاية، إذا سمع جميعا حتى على قول بأنها فرض كفاية يكتفى بها يكتفى بصلاة العيد.
يعني
تكون
فرض كفاية يعني
كيف؟
من صلى العيد يصلي الجمعة ومن صلى
لا من صلى العيد صلاة الجمعة تقدم لنا هذا البحث لأنه إذا اجتمع عيد وجمعة فلا بد من إقامة الجمعة، لكن من حضر العيد لا تجب عليه الجمعة ويجب عليه الظهر.
لا يترك الجمعة يترك العيد يصلي الجمعة.
ما أظن هو أطلق أنها فرض عيد. نعم يقول ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يوجه الأمر إلى ذوي الرأي والتدبير ويكون أمرا لغيره، مثل أمرنا أن نخرج، لأن هذه المرأة كما قلت لكم قبل قليل من ذوات الرأي والتدبير والعمل الجاد. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجعها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يأمر ابنه بمراجعتها. وقد يكون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة للسبت، مروا أبناءكم بالصلاة للسبت. ومن فوائد الحديث أن مصلى العيد مسجد، ووجه ذلك أنه أمر أن الحيض أن يعتزلن المصلى، وكونه يثبت له حكم من أحكام المساجد دليل على أنه من المساجد، وهو ما نص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله. قال في المنتهى ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، واضح؟ طيب. ومن فوائد الحديث أيضا أن اجتماع الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة ورجاء خير، لأن الحائض لم تشارك الناس في الصلاة ولكن في الخير والدعوة. ومنها جواز حضور الحائض الأماكن التي يجتمع فيها الناس. ولهذا تحضر عرفة، تشهد عرفة ومزدلفة ومنى والمسعى، لكن لا تطوف بالبيت لأن البيت مسجد ولا يحل لها المقام فيه. ومن فوائد الحديث أيضا أن دعوة المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرى، بقولها نعم ودعوة المسلمين. في بقية الحديث قالوا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. الجلباب مثل العباءة، فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج كما يخرج الرجال، بل لا بد لها من شيء تتجلبب به حتى تستر بذلك عورتها. وهذا أحد الأدلة الدالة على وجوب احتجاب المرأة، وأنه لا يمكن أن تكون بارزة كما يبرز الرجال. نعم، إذا لم ينص عليه ما يشمل، لكن إذا نص عليه